بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من دعا بدعوته واستنى بسنته من المسلمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله، بفضل الله تعالى ومنته وتوفيقه وتسديده، قد من الله تعالى علينا بهذه الدورة في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. واليوم إن شاء الله هو اليوم الأخير من هذه الدورة، ولا يعني لم نكمل الكتاب، وتقريبا أتينا على نصف الكتاب ولله الحمد، وإن شاء الله تعالى نكمل الكتاب إذا مد الله تعالى في أعمارنا ويسر الله عز وجل لنا فرصة أخرى إن شاء الله نلتقي في هذه الأبواب العظيمة من أبواب هذا الكتاب. كما ننبه إن شاء الله تعالى أنه يعني سيكون إن شاء الله تعالى اختبار في هذه الدورة، اختبار الأبواب التي أخذناها والأبواب الماضية التي سبقت من أول الكتاب إن شاء الله، ويكون إن شاء الله اختبار في يوم الجمعة القادم غدا الذي يليه إن شاء الله، يعني بعد أسبوع إن شاء الله نلتقي بالاختبار. فعلى الجميع إن شاء الله يعني يراجعون واستعينوا بالله عز وجل. الباب الذي بأيدينا باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. هذا الباب باب عظيم جدا، أورده الإمام رحمه الله تعالى بعد باب التوكل، أورده بعد باب التوكل. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله تعالى أراد بهذا الباب بيان وجوب الصبر على أقدار الله عز وجل وتحريم التسخط عليها. لماذا؟ لأن ذلك كله ينافي التوحيد، ينافي كمال التوحيد. الصبر إخواني من أعظم العبادات التي يحبها الله عز وجل، وقد ذكر الله عز وجل الصبر في كتابه في مواضع كثيرة، أكثر من 90 موضع في مواضع كثيرة في كتاب الله عز وجل. والصبر له شأن عظيم، الله تعالى امتدح الصابرين في الدنيا وفي الآخرة، وكفى به فضل أن الله تعالى يحب الصابرين ووعدهم الأجر العظيم. قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال الله سبحانه وتعالى في بيان من صبر، قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهؤلاء نالوا هذا الأجر بفضل الله تعالى وبما من عليهم من التوفيق إلى هذه العبادة، عبادة الصبر. والصبر كما ذكر أهل العلم أنه على ثلاثة أقسام، الصبر هو على ثلاثة أقسام. الأول الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، والثاني الصبر عن محارم الله، والثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة. هذه هي أقسام الصبر الثلاثة. أما الأول الصبر على أقدار على طاعة الله، منها قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة وماذا بعد ذلك؟ واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فلا بد من الصبر. كل عبادة من العبادات التي شرع الله عز وجل لا بد من الصبر عليها. تصبر على الصلاة، تؤديها كما أمر الله وكما شرع الله، تصبر على الصيام، تصبر على الزكاة، تصبر على الحج، تحتاج إلى صبر. طلب العلم، حفظ القرآن يحتاج ماذا؟ إلى صبر. فمن أعظم أسباب الثبات على الطاعة لزوم باب الصبر. وكم من الناس من ترك الطاعة وتهاون فيها بسبب ماذا؟ قلة الصبر أو عدم الصبر. سرعان ما يبدأ مثلا بحفظ القرآن تعلو همته لله الحمد، لكن سرعان ما تضعف الهمة ثم يترك شيئا فشيئا. لا يصبر على حفظ القرآن، لا يصبر على اغتنام الأوقات في الطاعات، لا يصبر على قيام الليل، لا يصبر على صلاة الأرحام. تحتاج إلى صبر. والصبر في اللغة هو حبس، الحبس في اللغة الصبر يقال له الحبس، وهو فعلا له معنى اصطلاحي هو حبس النفس. فتحبسها على هذه الطاعة. وكذلك الصبر عن محارم الله التي نهاك الله عز وجل عنها. أنت تحتاج إلى صبر. نهاك الله عز وجل عن أكل الربا وأنت محتاج، والناس كلهم أخذوا القروض الربوية، هذا بنى بيت وهذا اشترى سيارة وهذا أثث بيته وهذا عمل تجارة بهذا القرض، وتعلم أن هذا الربا حرام، ودرهم الربا أشد من 36 زنية. فالنفس تميل وتشتهي الحرام، فما هو الكابح الذي يمنعك من ارتكاب الحرام؟ الصبر. تصبر. نعم، انظر إلى صبر يوسف عليه السلام وهو شاب أعزب، وقد دعت امرأة ذات منصب وجمال، دعته إلى الفاحشة. صبر صبرا عظيما عن هذه الفاحشة. الناس اليوم لا يصبرون، لا يصبر إلى النظر المحرم، لا يصبر عن سماع الحرام، لا يصبر على أكل الحرام، لا يصبر، سبحان الله، لا يصبر على كف لسانه عن الحرام، عن الغيبة، عن النميمة التي أصبحت اليوم هي فاكهة المجالس. لا يصبر، ما يستطيع، لازم يتكلم. فهذا صبر عظيم يحبه الله عز وجل، أن تصبر عن الحرام. الثالث اللي هو الصبر على أقدار الله، الذي ذكره الشيخ هنا، الصبر على أقدار الله، من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الإيمان بالقضاء الله تعالى وقدره هذا ركن من أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، ومن هذا الصبر على أقدار الله. فإنسان يقع عليه المقدور، يقع عليه المقدور، فهو بين أمرين، إما أن يكون هذا المقدور الذي وقع عليه يؤلمه أو يلائمه، إما أن يؤلمه وإما أن يلائمه. فالمقدور الذي يلائمه ويسعده ويشرح صدره هذا له عبادة عظيمة هي قرينة الصبر. ما هي هذه العبادة؟ عبادة الشكر. أما إن كان هذا المقدور يؤلمه يؤلمه في نفسه، يؤلمه في ولده، يؤلمه في ماله، يؤلمه في أحبابه، يؤلمه، يحصل عنده الألم. فما هو الواجب في هذا الباب؟ الصبر على أقدار الله. وهذا الصبر على أقدار الله المؤلمة امتدح الله عز وجل أهله كثيرا كما ذكرنا من الآيات. وسبحان الله كثيرا ما يقرن الله عز وجل عبادة الصبر بعبادة الشكر. قال الله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار. صبار على وزن ماذا؟ فعال، وهي صيغة مبالغة، أي كثير الصبر. شكور، شكور أيضا في صيغة فعول، أيضا كثير الشكر لله عز وجل. هذا الذي ينتفع بآيات الله عز وجل، هذا الذي يسعد، الذي يتحلى بالصبر والشكر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء. يعني أمر يلائمه أم يؤلمه؟ يلائمه، شكر فكان خيرا له، يوفق للشكر. ولا شك إخواني، قضية التوفيق للشكر هذا من أعظم النعم. كم من الناس ينعم الله عليهم لكن ما يوفق للشكر، لا يستشعر النعم. لهذا بين الله عز وجل أن أكثر الناس لا يشكرون، أكثر الناس لا يشكرون. قال: وقليل من عبادي الشكور. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. هذه الحقيقة. قال: وإن أصابته ضراء. ضراء نكرة في سياق الشرط، فتدل على العموم، على العموم والشمول. أي ضراء كانت، ضراء حسية، ضراء معنوية، فيوفق ماذا؟ لعبادة الصبر، فكان خير له. قال: ولا يكن لأحد إلا المؤمن. إذن المؤمن هو السعيد الذي يشكر في السراء ويصبر عند الضراء، فهو من أسعد الناس. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله كلام جميل في مطلع كتابه الوابل الصيب، قال: وعنوان سعادة العبد ثلاثة: إذا أنعم الله عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه الأمور الثلاثة هي عنوان سعادة العبد. إذا رأيته موفق للشكر عند النعمة والصبر عند البلاء والاستغفار عند الذنوب، فهذا عبد سعيد. أما إذا حرم الصبر وحرم الشكر وحرم الاستغفار، فهو من أشقى الناس. وهذه العبادات الثلاث مقاماتها عالية عظيمة عند الله، وأهلها من أعظم من ينال الدرجات العالية في الجنان: المستغفرين بالأسحار، المستغفرين الذين يستغفرون الله عز وجل، والصابرين والشاكرين. فالعبد يراقب الله عز وجل على هذه المقامات العظيمة. أما الصبر على البلاء فله ثلاثة أركان مهمة. أولها حبس النفس عن التسخط بالمقدور. تصور عند الصدمة الأولى يقع عليك الفاجعة: فقد حبيب، فقد مال، ضرر على النفس، ضرر على الأولاد، تصاب بالصدمة الأولى. فهنا ما هو الواجب؟ وأنت تعلم أن هذا المقدور من عند الله جل وعلا، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك فتصبر، تحبس النفس، النفس تميل إلى التسخط، تتسخط على ما وقع عليها فتحبسها هذا الحبس، وإن كان فيه ألم لكنه هو الواجب وبه تنال الأجر. حبس النفس ألا تتسخط على أقدار الله، ألا تجزع. كم من الناس من يجزع عند المصيبة والبلاء، يجزع يجزع يعترض والعياذ بالله، وبعضهم يعلو حاله من التسخط في قلبه ونفسه إلى التسخط بلسانه، وهذا هو الركن الثاني من أركان الصبر، حبس اللسان عن الشكوى. إذا حبست قلبك ونفسك عن التسخط على أقدار الله فالواجب عليك أن تحبس لسانك. إياك والتشكي، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لا شك أخوان هذا توفيق. بعض الناس سبحان الله يصاب يعني ببلاء، مثلا يبتلى بفقد مال، ما يدع صغير ولا كبير إلا وأخبره، مثلا يشكو الله إلى خلقه، يشكو لعله يحس بطيب وراحة عندما يكثر التشكي. هذا ليس من الصبر. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، الله وحده هو الذي يفرج كربي، وهو الذي يقضي ديني، وهو الذي يثيبني على صبري. فلماذا أشكو الله إلى خلقه؟ أهذا من الأدب مع الله أن تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه؟ وماذا يغني عنك الناس؟ هل يردون عنك الحبيب؟ فاصبر، هذا هو الواجب، حبس اللسان عن الشكوى. الثالث حبس الجوارح عن المعصية. جوارح هذه أيضا لها قوة على المعصية، بعد أن يتسخط القلب ويتسخط اللسان تتسخط الجوارح، فمنهم من يضرب الخدود أو يضرب على صدره أو على فخذه أو يضرب هكذا متسخطا، ومنهم من يشق الجيوب، ومنهم من ينوح ينوح. عندما مر النبي عليه الصلاة والسلام على هذه المرأة وهي جالسة عند قبر ابن لها قد مات وكانت جازعة، هنا النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بأمرين اثنين، قال: يا أمة الله اتق الله واصبري. اتق الله، هذا العمل يخالف تقوى الله، قضية النياحة والجزع، فهي كانت جازعة. اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي، أنا أم فقدت ولدي، فلذت كبدي، أنت لا تحس بفراق بألم الفراق، لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فعندما أخبرت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ندمت، ندمت على ما قالت، فجاءت تعتذر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. توفيق إخواني، الموفق من وفقه الله، الذي يربط على قلبه ويصبر، يصبر على هذا القدر بعبادة الصبر، كم تنال من الأجر، تكفر الذنوب والخطايا وترتفع عند الله عز وجل. تصور يفقد ولده، فلذت كبده، فيقول: الحمد لله الحمد لله، هذا أمر قدره الله الحمد لله. ماذا يجازيه الله عز وجل؟ الذي يحتسب ابنه. قال ماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموا بيتا. استرجع وصبر على أقدار الله عز وجل، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، بخلاف ذلك الذي فعل وولول ودعا على نفسه بالويل والصراخ والنياحة وغير ذلك. لكن لو أنه بكى ودمعت عيناه هل يلام على هذا ولا يلام؟ لو حزن قلبه على ألم فراق لا يلام، إن العين لا تدمع وإن القلب سيحزن. قال ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، أنت بشر لا تلام عليه، لكنك إياك أن تتسخط، إياك أن تصل إلى مرحلة التسخط، هذا أمر محرم. الذي يجزع والعياذ بالله يرتكب المحظور، فلا بد من الصبر. والعبد عند البلاء له مقامات أربع عندما يصاب بالبلاء. المقام الأول هو الصبر، يصبر، وهذا هو الواجب، أن يحبس نفسه ألا يتسخط على أقدار الله عز وجل، وهو يتألم مما حل به لكنه يصبر، هذا الواجب. وإما أن يجزع ويتسخط على أقدار الله فيرتكب ماذا؟ المحرم. والمقام الثالث أن يرضى، وهذا مقام أعلى من الصبر. مقام الرضا أعلى من الصبر، الرضا عند القضاء. لهذا إخواني يعني نفرق الرضا على المقدور، هذا أمر مستحب، بينما الواجب أن يصبر. لكن الرضا عن القدر اللي هو فعل الله عز وجل هذا واجب، لأن الذي يعترض على قدر الله عز وجل هذا فيه شر عظيم. المقام الرابع أن يشكر الله عز وجل. تصور حلت عليه مصيبة وبلوى وفقد أبناءه وبناته وفقد أمواله فيشكر الله، هذا أعلى مقاماته، يشكر الله عندما يعلم أن هذه مصيبة حلت في دنياه ولم تحل في دينه ولم تكن أعظم منها، فيشكر الله عز وجل، يشكر الله على ما أنعم عليه بأن هذه المصيبة سبب في تكفير الذنوب كما سيأتي إن شاء الله. يلقى الله ليس عليه ذنب، ليس عليه خطيئة، فيشكر الله عز وجل. لا شك أن هذا المقام مقام عزيز وعظيم. قال وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أول الآية وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، هذه في سورة تغابن. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، هذا الموحد، بخلاف ضعيف التوحيد تؤثر عليه الشهور والسنين، أما الموحد الذي آمن بقضاء الله تعالى وقدره يعلم أن هذه المصيبة من عند الله. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. هي من عند الله جل وعلا، تقول الحمد لله، تستشعر أنك عبد لله، والله تعالى يفعل ما يشاء ويتصرف في ملكه ما يشاء جل وعلا، فعلى ما تسخط؟ من عند الله. قال فيرضى ويسلم. فقوله فيرضى ويسلم أي أنه يتحلى بعبادة الصبر والرضا ويستسلم لقضاء الله تعالى وقدره. علقمة هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن علقمة، ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم، مات بعد 60 من الهجرة. فقوله ومن يؤمن بالله أن يعتقد أن هذه المصيبة قضاء الله تعالى وقدره ويسترجع عندها، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يهدي قلبه، أي يهدي قلبه للصبر على المصيبة، هذا من فضل الله عز وجل عليه. يؤمن بالله يهدي قلبه، هذا من آثار الإيمان بقضاء الله تعالى وقدره. فالمعنى الإجمالي لهذه الآية أن الله تعالى يخبر أن من أصابته مصيبة فعلم أنها من قدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله تعالى، هدى الله تعالى قلبه بل وعوضه ما فاته من الدنيا، عوضه الهدى في قلبه واليقين الصادق، بل يقلف عليه سبحانه وتعالى ما أخذ منه ويبدله خيرا منها. لهذا اشرع عند المصيبة تدعو بهذا الدعاء، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. اثنتان في الناس قال هما بهم كفر، يعني هاتان الخصلتان كفر قائم بالناس، يعني حيث أن خصلتان من أعمال ماذا؟ من أعمال الكفار، من أعمال الكفار، لكن ليس من عمل هذه الخصلتين يكون ماذا؟ من الكافرين، وإنما هو عمل بعمل الكفار. الخصلة الأولى الطعن في النسب، ومر معنا يعني الوقوع في الأنساب العيب والنقص، أو ينسب فلان إلى غير أهله مثلا، هذا من الطعن. قال والنياحة على الميت، ذكرنا النياحة رفع الصوت بالندب الشديد والجزع أو تعديل الشمائل لما في ذلك من التسخط على أقدار الله عز وجل. فالمعنى الإجمالي لهذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام يخبر أنه سوف يستمر في الناس خصلتان من خصال الكفر لا يسلم منهما إلا من سلمه الله عز وجل، الأولى عيب الأنساب وتنقصها، والثانية رفع الصوت عند المصيبة تسخطا على أقدار الله. لكن كما قلنا ليس من قامت به شعبا من شعب الكفر أن يكون ماذا؟ كافرا خارج عن ملة الإسلام، كما أنه ليس كل من قام بشعب من شعب الإيمان يكون مؤمنا، لابد من تحقيق الإيمان كله. قال ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا، يعني هذا في من باب الوعيد، قال من ضرب الخدود، ولماذا خص الخد بالضرب؟ لأن هو الغالب، غالب الناس إذا تسخط ماذا يضرب؟ أقرب شيء يضرب وجهه خده، وبعضهم يضرب رأسه، بعضهم يضرب صدره، يلطم كما يقال اليوم، هؤلاء اللطم والعياذ بالله من أعمال الجاهلية. فالذي يضرب ما يضرب كل هذا يشترك في الإثم، خده صدره وجهه كل هذا محرم، أم ضرب بالسيف أم ضرب بالحديد أم أخرج الدم، فهذا يعظم. دعوة الجاهلية يعني هو الندب على الميت والدعاء بالويل، قل يا ويلي يا ويلي، يدعى نفسه ماذا؟ بالويل والثبور. فهنا المعنى الإجمالي في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام يتوعد من فعل شيء من هذه الأمور، لأن هذه الأمور برمتها مشتملة على التسخط على الله عز وجل على أقدار الله وعدم الصبر الواجب، وأيضا فيه الإضرار بالنفس من لطم الوجه وإتلاف المال. هنا قضية شق الجيوب، الجيب هذا الذي هو مدخل الرأس، فيشقه، إما أن يشقه كله، وهذا رأيناه بعضهم خصوصا عند ضعاف الناس نساء ورجالا، فيسمع المصيبة فيولول ويصيح ويصرخ ومعه ماذا؟ الشق. وبعضهم يمسك شعره، وخصوصا عند النساء تجد أن تصنع هكذا في شعرها، وكل هذا من باب التسخط والعياذ بالله. فهذا إتلاف للنفس وللمال، فيه ماذا؟ يعني لسان حاله يتسخط على أقدار، كأن الله عز وجل يعني قد ظلمه، والحاشا لله عز وجل عندما مات هذا الولد أو غير ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان مطالب بمخالفة أهل الجاهلية، فمخالفة أهل الجاهلية مقصد مقاصد الشرع العظيمة. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما افتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قوله عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني من كان ابتلاؤه أعظم كان ماذا؟ كان جزاؤه أعظم. سبحان الله يا أخوان، ربك عظيم، ربك عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، كونك توفق. يقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا ماذا؟ لا يصب منه. الرواية الثانية ما معنى يصب منه؟ أي وجه إليه مصيبة. من يرد الله به خيرا يصب منه. وقال عليه السلام: الصبر ضياء. سبحان الله، وصف الصبر بأنه ماذا؟ ضياء، بينما الصلاة نور، لأن الصبر فيه مادتان: إشراق وإحراق. إشراق لما فيه من أجر العظيم، وإن كان في ذاته ماذا؟ إحراق. قال الصابر على دينه كالقابض ماذا؟ على الجمر. وصف الله الشمس بأنها ماذا؟ هو الذي جعل الشمس ضياء، لماذا؟ فيها مادة إشراق ومادة إحراق. بينما القمر قال: والقمر نورا، ما فيه إحراق، فقط ماذا؟ إشراق. فالصبر احتاج إيش؟ قال: الصبر ضياء. قال: فمن رضي، أي رضي بقضاء الله تعالى وقدره بما ابتلاه الله تعالى به، فله الرضا، أي من الله تعالى الرضا جزاء وفاقا. ومن سخط، يعني كره الشيء واعترض على أقدار الله عز وجل، فله السخط، يعني من الله تعالى العقوبة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن عظمة الأجر وكثرة الثواب تكون مع ماذا؟ مع عظم الثواب وعظم الابتداء وعظم الامتحان. وهذا الذي يجري على هذا العبد في هذه الدنيا، فهي دار البلاء وهي دار الامتحان، فإذا صبر واحتسب نال هذا الأجر. وسبحان الله من علامة محبة الله تعالى العبد أن يكرهه الله عز وجل، فإن رضي بقضاء الله تعالى وقدره واحتسب الأجر والثواب وأحسن ظنه، هنا لابد فيه من الحسن الظن بالله تبارك وتعالى ورضي عنه، أثابه الله سبحانه وتعالى. أما إن تسخط على قضاء الله تعالى وقدره وجزع لما أصابه فيسخط الله عليه ويعاقبه جل وعلا. قال وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة، عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به أو حتى يوافى به يوم القيامة. قوله عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، يعني ينزل عليه ماذا؟ المصائب. عنده ذنوب فيكفرها الله عز وجل ماذا؟ بهذه المصائب، فتعجل عليه العقوبة في الدنيا. لهذا العبد كان السلف إذا لم يمرض الإنسان ولم يحل عليه شيء لا يخافون، يخافون خشية أنه يعذب هناك، فيخرج سبحان الله من الدنيا وليس عليه ذنب. فما يقول في الحديث: ما يزال البلاء في المؤمن حتى يأتي وليس عنده خطيئة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، يعني أخر عنه عقوبة ذنبه في الدنيا، يوافى بها أن يجيء يوم القيامة استوفر الذنوب فيستوفي ما يستحقه من العذاب يوم القيامة. فهنا المعنى الإجمالي لهذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام يخبر أن علامة إرادة الله الخير بعبده معاجلته بالعقوبة في الدنيا على ذنوبه التي أذنبها، وما من إنسان إلا ويذنب، حتى يخرج منها وليس عليه ذنب يوافى به يوم القيامة. بعض الناس إذا أصيب بالبلاء يقول: هذا الله أعلم ماذا عمل بالذنب، ما يدرك هذا البلاء يكون فيه رفعة للعبد. ليس شرط أن إنسان إذا كان مبتلى يعني هذا عنده سابق ذنوب، لا، الأنبياء أشد الناس بلاء، ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيادة في بلاء. ما ليس هناك، هذا ما قيل لنبي الله أيوب عليه السلام قال ماذا عمل، وبعض الناس يطلق هذه الأقوال قال الله يعلم هذا ماذا عمل في الدنيا حتى جرى عليه ما جرى من البلاء، ما يصلح هذا الكلام على الناس. فأخبر عليه السلام أن إرادة الله للعبد الخير أن الله يعجل عليه العقوبة في الدنيا على ذنوبه التي ارتكبها حتى يخرج وليس عليه خطيئة وليس عليه ذنب يوافى به يوم القيامة. لماذا؟ لأن من حوسب بعمله عاجلا خف حسابه في الآجل. ومن علامة إرادة الشر بالعبد أن لا يجازى بذنوبه في الدنيا حتى يجيء يوم القيامة مستوفر الذنوب وفيها، فيجازى بما يستحقه يوم القيامة. فهنا في هذا الحديث أذي الحث على الصبر على أقدار الله والرضا بالقدر، وكل هذا في مصلحة العبد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه سميع عليم، وأن يرزقنا وإياكم الصبر ويجعلنا من عباده الصابرين، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. ونشكر لكم إخواني حقيقة الحضور والحرص على الدورة، ونسأل الله عز وجل يجعلنا في ميزان حسناتكم وأن يتقبل منا ومنكم. كما ننبه إن شاء الله تعالى ونذكر إخواني أن الاختبار إن شاء الله يكون الجمعة القادمة غدا التي تليها إن شاء الله بعد صلاة العصر، إن شاء الله يكون الاختبار بعد صلاة العصر، هذا للرجال والنساء. نسأل الله عز وجل يوفق الجميع لكل خير. هذا وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.